الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة ويتعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على مواقض الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشيخ النجمي رحمه الله: السحر أنواع، ومنه الصرف والعطف، إلا أنه دلت الأدلة على أنه لا يستطيع عمل السحر إلا من اتصف بالكفر. ولهذا فإن الملكين ببابل هاروت وماروت لا يعلمان،
لأنه ما يمكن عمل السحر إلا بالاستعانة بالجن على وجه كفري، فإن الجن لا يعطون الإنسان المطلوبة إلا إذا كفر بالسجود لهم، بتمزيق مصحف، بكذا، أيا كان، يعني أيا كان. فالسحر الذي فيه الاستعانة بالجن ما يكون إلا بهذا. لكن من العلم من قال قد يحصل بأنواع من العقاقير وأنواع من كذا يحصل بها تأثيرات ومثل هذا لا يكفر، لكن ما ندري كيف، يعني إذا استعمل كذا فإنه يؤثر تأثيرا عن بعد بمثل هذه الأشياء، إلا أن يكون ذلك عن طريق الجن. ولهذا جماهير أهل العلم أطلقوا القول بكفر الساحر وبأن السحر كفر ولم يفصل، وإن كذب إلى هذا التفصيل بعض أهل العلم. نعم.
ولهذا فإن الملكين ببابل هاروت وماروت لا يعلمان أحدا حتى يقول له على سبيل المناصحة: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن أصر علماه وخرج الإيمان من قلبه واتصف بالسحر والعياذ بالله. ومن اتصف بالسحر وقدر عليه فهو يعتبر كافرا بذلك. أما الصرف والعطف فمعناه الكراهية والحب.
ومن اتصف بالسحر،
قال: ومن اتصف بالسحر وقدر عليه فهو يعتبر كافرا بذلك.
نعم.
أما الصرف والعطف فمعناه الكراهة والحب، فالصرف الكراهية والعطف الحب. ولهذا قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
نعم. الصرف والعطف هذا من أنواع السحر أيضا، شيء يفعل يحبب إلى الإنسان ما لا يهواه أو يصرف الإنسان عما يهواه، هذا الصرف والعطف. الصرف أن يصرفك عما تحب وتهوى، يعني مثلا الإنسان يرغب في امرأة تزوجها فيصنع له سحر فيكرهها أو يكره زوجته. أو العطف أن هذه المرأة يرى أنها لا تصلح له من جهة الدين، ومع ذلك تقوم أمها أو تقومها بعمل سحر وقد يتأثر به، فحينئذ يأتي ويقبل عليها وهذا غير معهود فيه، يعني الأخ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو إلى آخره، ومع ذلك كيف يقبل عدم متعلق بتعلق شديد معه، تنصحه وتبين له ومع ذلك ما يستجيب. فهذا إذا رأيت الرجل صالحا ثم أنه يقبل على مثل هذا ولا يستجيب لنصحك فاعلم أن عنده سحرا، غالبا يكون عنده سحر، فهذا من أنواع السحر. أيضا السحر كفر، لأن الله عز وجل قال: ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر والساحر كافر، ولهذا حده ضربه بالسيف. قال ابن باز رحمة الله عليه: فنظرا لكثرة المشعوذين في الأونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون عن طريق السحر والكهانة، وانتشار في بعض البلاد واستغلال من السذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل، رأيت من باب النصيحة لله والعبادة أن أبين ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين، لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول مستعينا بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقا، والمسلم أن يذهب إلى دكتور، وذكر هذا. ثم قال: قد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرف وجهل من جهل، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فلا يجوز المريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات يعرف منهم مرضى، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرون به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب. وقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال. فهذه الأحاديث الشريفة ففيها النهي عن إتيان العرافين والكهنة والصحراء وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن له القدرة والسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين والحيم ومنع من يتعاطى ذلك. قال: إلى أن قال: والسحر من المحرمات الكفرية، كما قال تعالى في شأن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففي هذه الآيات الكريمات دلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر. أما عن التفريق بين أنواع السحر كما ذكرنا، شيخ ابن باز يقول: تعليم السحر وتعلمه منكر عظيم ومن الشرك الأكبر، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم وما يهديهم من الذبائح أو يهديهم من الذبائح والنذر. الشيخ العثيمين قال: السحر نوعان، نوع كفر ونوع عدوان وظلم. أما الكفر فهو الذي يكون متلقا من الشياطين، فالذي يتلقى من الشياطين هذا كفر مخرج عن الملة، يقتل متعاطيه. النوع الثاني من السحر، سحر لا يكون بأمر الشياطين لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية، هذا الذي كان الشيخ يعني يقوله، وتابع في بعض أهل العلم أظن أن هذا أيضا تفصيل الشافعي رحمه الله، لكن ما ندري هل هذا يمكن أن يحصل. يقول: لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية، فهذا نوع لا يكفر، ولكن يجب أن يقتل فاعله درءا لفساده وإفساده. طيب هل هذا يمكن أن يحصل، أنه يحصل تأثير إنسان من بعد بأدوية وعقاقير وغير ذلك؟ ما أظن، ولهذا قول الجمهور في هذا عدم التفصيل، بل أطلقوا القول في ذلك، لكن الشافعية رحمه الله له كلام. ابن قدامة يقول في المغني: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وقال النووي في مسلم: وأما تعلم السحر وتعليمه فحرام. طيب بالنسبة لكفر فاعله، ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير، وذهب الشافعي إلى التفصيل، فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر كفر بذلك، وإلا لم يكفر. الجمهور استدل طبعا بالآيات، وأما الشافعية فاستدلوا في حديث السبع: اجتنبوا السبع المبيقات. ووجهه قالوا: دل الحديث على أن السحر ليس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو معصية موبقة كقتل النفس وشبهها. واستدلوا بما روي عن عائشة أن مدبرة لها سحرتها استعجالا لعتقها فباعتها عائشة ولم تقتلها. قال ابن قدامة تعليقا على أثر عائشة: لو كفرت لصارت مرتدة، يجب قتلها ولم يجوز استرقاقها. الشنقيطي قال: هذا كله بواسطة، التحقيق بهذه المسألة يعني تكفير الساحر هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم أو يعظم في غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ صعب الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. لكن في هذا نظر كما قلنا هل هناك واقع يقول هذا؟ هل هناك واقع يقول هذا بأنه ممكن يحصل عقاقير خصوصا وأنه جاء العموم في القتل من بدل أن يقتلوا كل ساحر وساحرة كما أمر عمر بذلك. فمسألة التفصيل في هذا في الحقيقة فيها نظر، فيها نظر مسألة إن أنه يكون هناك من السحر يكون عن طريق العقاقير وخلافه هذا فيه نظر شديد. إنما السحر مذكور لأن السحر ما يكون إلا بالاستعانة بالجن، السحر ما يكون إلا بالاستعانة بالجن. نعم هذا ليس أما سحر من جهة شرعية يعني من جهة خفة اليد وكلام هذا دجل، يعني أنه يطلق عليه السحر فلمعنى لا يعود إلى السحر المعروف. نعم يعذر إن رأى الإمام أن يقتل قتل أصحاب البهلوانات وهذه الحركات هذه. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إعجابا بهم وبدينهم وحبا لهم ولدينهم وتفضيلا لهم على المسلمين وتفضيلا لدينهم على دين الإسلام هذا هو الكفر. أما التعاون مع الكفار
انتبهوا كلام الشيخ هنا
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إعجابا بهم وبدينهم
نعم انتبهم إعجابا بهم وبدينهم
وحبا لهم ولدينهم
وحبا لهم ولدينه
وتفضيلا لهم على المسلمين
وتفضيلا لهم على المسلمين
وتفضيلا لدينهم على دين الإسلام
وتفضيلا لدينهم على دين الإسلام
هذا هو الكفر.
هذا هو الكفر. يبقى الشيخ وضع هنا ضابط الكفر إعجابا بهم وبدينهم حبا لهم ولدينهم تفضيلا لهم على المسلمين تفضيلا لدينهم على دين الإسلام هذا هو الكفر. يبقى هذا هو الضابط الذي وضعه الشيخ. نعم
أما التعاون مع الكفار على ما يحرمه الإسلام أي على إبعاده وإبطاله وجهاد أهله كالذي يسمى بالإرهاب وهو دين الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويعملون الأعمال التخريبية التي ترهب الناس سواء كانوا مسلمين أو كافرين وكذلك التعاون معهم أو طلب معاونتهم فيما هو مباح فذلك جائز. فقد طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من يهودي من بني قينقاع صائغا أن يذهب معه ليجيء بشيء من الإذخر الذي يستعين به الصواغون على صياغتهم فيبيعه علي منهم ليستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه منه نفقة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يدخل في مظاهرة المشركين وإنما المظاهرة للمشركين ومعاونتهم المذمومة هي ما سبق بيانه وكذلك توليهم ومصادقتهم وإعطاؤهم أسرار المسلمين كل ذلك من المظاهرة التي توجب الكفر والعياذ بالله.
نعم إذن الشيخون وضع ضابطا في هذه المسألة. ما هو الضابط هنا؟ الضابط أن ما كان كانت المظاهرة فيه لأجل دينهم ولمحبة دينهم ولمحبتهم فهذا كفر. وأما إذا كان لأمر دنيوي يطمعون في دنياهم فهذا معصية وليس بكفر. إذا كان التعاون منه معهم على شيء محرم فهذا معصية وليس بكفر. وأما إذا كان التعاون معهم على وجه مباح فهذا مباح. فهذا الأمر الذي ذكره الشيخ الحقيقة هنا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، إعانة المشركين، إعانة المشركين. إن كانت إعانتهم لدينهم، رفعته، محبته، لمحبتهم الدينية على غير المسلمين، فهذا والعياذ بالله كفر. وأما إذا كان لغرض دنيوي فهذا ليس بكفر. ودليل ذلك قصة حاطب، وأيضا قصة حاطب حاول البعض أن يتكلم فيها وأن يخرجها عن حيز الاستدلال بها، فمن قائل لأنه كان بدريا، لأنه كان بدريا، وهذا مردود. وذلك لأنه لو كان كفرا فما تنفع حسنة بدر، فإن حسنة بدر لا تحول ولا تمنع من الردة. إذا كان الله قال للنبي لئن أشركت لأحبطن عملك، كيف تكون حسنة بدر بواقية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني من قائل بأنه يفرق بين التجسس والإعانة للكفار في قتال أو كذا، وهذا أمر عجيب. صحيح فعلا هو يفرق بين التجسس، وهذا من كون التجسس أشد، وليس من كون التجسس ليس إعانة، عجيب، بل التجسس أشد. وهل صناعة الدول الآن في تغلبها على الأخرى إلا بالتجسس والمخابرات؟ سبحان الله، تجسس أعنى ما يكون من إعانة. يعني تخيل ممكن أن يتسرب أخبار يضرب جيش بلد مكانه محلة أصلا، هذا أعظم ولا أن أذهب أنا إلى العدو فأقاتل معه بسيفي أو بندقيتي، أيهما أعظم؟ هذا التجسس معروف، وهذا الحقيقة لا مدفع لها. فلهذا فالمظاهرة منوطة بماذا؟ بالدين. فإن عاونهم لدينه، إن عاونهم لرفعته، إن عاونهم لكذا، فهذا ماذا؟ فهذا هو الكفر. أما إذا عاونهم لدنيا فهذا معصية. قال تعالى في قصة حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الرسول وكفروا بما جاءكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فنداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فهذه تكون معصية. ومن ما هو مباح أي التعاون مع هؤلاء، وهذا إذا كان في أمر مباح، إذا كان في أمر مباح يبقى هناك المعاونة الكفرية والمضارة الكفرية، وهناك المحرمة، وهناك المباح. إن كانت لدين فهي المكفرة، كانت لدنيا فتقع في محرم فهذه محرمة، إن كانت مباحة فهذه مباحة. نعم.
بعضهم يستدل على عدم جواز الاستعانة بالكفار أو بالمشركين كما كانت حرب الخليج، يعني يستدلون على عدم جواز ذلك فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين على المشركين، أما مثل هذه الإعانة فإعانة المشركين على المسلمين.
نعم، البعض يقول، وهذا مذكور عن بعض العلم، أن الاستعانة تكون بالمشرك على المشرك، أما الاستعانة بالمشرك على المسلم فلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك على المشرك. نقول الاستعانة عنوان والاستعانة بالمشرك، ومن لم يرى الاستعانة بالمشرك على المسلم فليأتي بدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك ولم يأتي دليل يفصل بين المشرك والمسلم، فمن فرق فأتي بدليل. وواقعة العين لا تفرق، النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك وأباح الله له الاستعانة بالمشرك، فإذا كان الأمر كذلك دل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك. أما على المسلم أو على المشرك لم يأتي تفصيل في الشريعة. الأمر الثاني أنه إذا استعان بالمشرك على المسلم في دفع ظلمه الذي لا يقدر عليه، فهل هناك إشكال؟ هذا مسلم معتدي، هذا مسلم صائل، فإن عجزت أنت عن دفعه فاستعنت بمشرك، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال. فالدليل لم يفرق، الدليل لم يفرق بين المسلم والمشرك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان، لكن هذه كما قلنا تكون بعض الشبهات عند البعض يوردها ولا يجيب عنها. يعني أنت ما الدليل عندك على التفريق بين الاستعانة بالمشرك على المشرك وبالمشرك على المسلم؟ نعم في دليل. كيف؟ انتقد ليه بقى؟ مظاهرة شيء معاتوا عن المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم، زي ما شيخ الإسلام قال في الشرك وفي غيره وفي غيره، يعني هو لم يفصل في هذا، يأتي التفصيل بالنسبة المعين. فهذه من النواقض. طيب مظاهرة مش معتوبة على المسلمين، لكن بالإطلاق يأتي التفصيل. فالشيخ بيجعل المظاهرة من النواقض، فهذه تحمل على المظاهرة الشركية المكفرة، المظاهرة المكفرة، فمظاهرة المشركين معتوبة على المسلمين. والدليل قوله تعالى ويظهر هذا من الدليل ومن يتوله منكم فإنه منهم، والتولي هو مكان للدين والموالاة مكان للدنيا، وحتى الذي يفرق من توله من الموالاة بيجعلها من جهة المعنى، حتى ولو سماها موالاة أيضا، موالاة مكفرة وهي مكانة للدين، وموالاة غير مكفرة وهي مكانة للدنيا. يبقى الآية التي استدل بها الشيخ نفسه تدل على هذا. نعم. طب لو افترضنا أن الشيخ يرى المظاهرة بإطلاق، فنقول الدليل على خلاف ذلك. حتى لو افترضنا أن الشيخ يرى أن مطلق المظاهرة مطلق الإعانة مكفر، نقول الدليل على خلاف هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام. نعم.
التجنيد في الجيش الكافر إذا كان هناك في بلد الكفر حرام، لأن ما يجوز المقاتلة مع هؤلاء، حيث هؤلاء يقاتلون على دنيا، والمسلم لا يغرر بنفسه من أجل دنيا كافر، إنما يقاتل المسلم تكون كلمة الله العليا أو يدفع ظلما عن نفسه. والقتال مع الكفار تغرير للإنسان بنفسه في ماذا؟ في أمر دنيوي، وهي بالعكس ده دنيا كافر وليس دنيا مسلم. نعم. لا تفريق، لكن لو كان يحارب مسلم هذا يبقى فيها التفصيل، يرى أن دينه أحسن، يرى أن هنا يجب أن ينصر هذا على المسلمين، لأن أيضا قد يجند في البلد والمسلم معتدي فيدفعه. فعموم التجنيد والتجنس بجنسيات الكفار هذا لا يجوز. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال العلامة النجمي رحمه الله: أقول الدين الإسلامي هو الطريق إلى الله الموصل إلى رضاه وإلى جنته سبحانه وتعالى، ورسول الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه لا يسع أحدا الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم ذلك واعتقد بأنه يسعه الخروج أو يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله عز وجل من كتاب وسنة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل الحديث والأثر، من زعم أنه يسعه الخروج عن ذلك كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم كما قال ذلك بعض الصوفية فإنه كافر ضال مضل، وإن كان قبل ذلك مسلما فإنه يكون بذلك قد ارتد عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أوامر الله المتكررة في القرآن التي أمر فيها عباده باتباع كتابه، كقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومنها أمره باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالأخذ بما جاء به، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومنها توعده سبحانه وتعالى لمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يغفر لنا ما حصل منا من قصور.
نعم، هنا من زعم أنه يسع الخروج عن ملة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يلتزم هذه الشريعة وأنه يسعى أن يخرج عنها ولا يكون ملزما بها، هذا كافر، لأن هذه الشريعة ملزمة إلى آخر الزمان ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدخلها كفر، ومن لم يدخل في حكم منها كفر. تابوا يا أخوان، من لم يدخل في جملة الشريعة الإسلامية وقال بأنني يسعون الخروج عنها كفر، هذا واحد. اثنين، من لم يدخل في حكم واحد منها مع العلم به وقال لا يلزمني الدخول في هذا الحكم كفر، كفر، لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. لو كان حكم واحد، لو قال أنا ما يلزمني زكاة، لو قال أنا كذا كذا، حكم واحد فقط، لو قال ذلك كفر، فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن حكم واحد، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالالتزام. فلابد أن نلتزم أحكام الشريعة. التزام يعني إيه؟ يعني أن نقول هذه الأحكام تلزمنا وندخل فيها. فإذا خرج عن حكم واحد وقال ما يلزمني كفر، وعليه أول بعض أهل العلم حديث الرجل الذي نكح امرأة به وأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم بقتل وتخميس ماله، قالوا هذا حمل على هذا الأمر، أن هذا الرجل صار في هذا الحكم على عادة الكفار ولم يلتزم الدخول في حكم الإسلام في هذا، فكان كافرا. فعلى كل حال، من لم يلتزم حكم الشريعة، مثلا وليكن عدم التزام تحريم نكاح المرأة، جمع المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، فقال لا أنا ما يلزمني هذا الحكم، لو خرج عن حكم واحد وقال ما يلزمني كفر، كيف لو خرج عن الشريعة كلها؟ طيب، يقول: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. أولا، هو هذا الاستدلال صحيح؟ دائما في قاعدة في الاستدلال يا أخواني، إذا جاء الإنسان يستدل أولا بالدليل الصالح، الدليل الصالح، والدليل الصالح هو الدليل السالم، لا تستدل بدليل ضعيف، أو تستدل بدليل ليس في المسألة، أو تستدل بدليل ما استدل به البعض في مسألة خلافية، يبقى تستدل بدليل على قول، لكن أنت أرجعني إلى متفق عليه. فأولا، هل موسى عليه السلام خرج الخضر عن شريعته؟ أولا، بعثة موسى ليست عامة وإنما لقوم خاص، ولهذا الخضر ما دخل فيه. الأمر الثاني، أن الخضر الصحيح أنه نبي، وبالتالي تكون له شرع خاص. طبعا القول بأنه ليس بنبي ليس من من بعث إليه موسى عليه السلام، لأن موسى كان يبعث لقوم خاص. ولو سلمنا جدا أن هذا كان يسعه فتكون تلك الشرعة يومه، أما الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالشرعة ما هي؟ الشرعة هي أنه يجب على كل من يعيش على وجه الأرض أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم كافة كفر. هل استدللت بنصوص من ديننا؟ وبهذا يرد على غلاة الصوفية الذين يقولون بأن الإنسان إذا وصل لرتبة معينة فلا يلتزم هذه الأحكام الشرعية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: وأقول: الإعراض ينقسم إلى قسمين، إعراض جزئي وإعراض كلي. فالأول وهو الإعراض الجزئي لا يخرج من الإسلام، بل يكون صاحبه فاسقا إذا كان مقرا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومؤديا للصلاة في أوقاتها. فمن كان هذا حاله فإنه لا يخرج من الإسلام، ولكنه يكون مسلما عاصيا. والثاني الإعراض الكلي، فهذا هو الكفر، بأن يعرض عن الدين بالكلية، لا يعمل به ولا يتعلمه ولا يرفع به رأسا. فمن كان هذا حاله فهو مستخف بدين الله عز وجل، غير مكترث به ولا مريد له ولا راغب فيه، بل هو متبع لهواه. فمن كان هذا حاله لا يعمل بشيء من أوامر الإسلام، ولا ينتهي عن شيء من محرماته، ولا يصدق بشيء من أخباره، فهذا يعتبر كافرا مرتدا، يستحق أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وبالله التوفيق. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل من الهزل أو الهازئ من الهزئ، وهو السخرية.
يبقى إذن الشيخ هنا قال الإعراض على قسمين: إعراض جزئي لا يخرج من الإسلام، بل يكون صحيح فاسقا إذا ما كان مقرا بشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومؤديا للصلاة في أوقاتها. فمن كان هذا حاله فإنه لا يخرج عن الإسلام، لكنه يكون مسلما عاصيا. بين الشيخ هنا كان يريد أن يقول إعراض عن العمل أو عن تعلم في شيء جزئي، فماذا؟ فلا يعمل به ولا يتعلم. فهذا إذا كان عنده التوحيد، أصل التوحيد، وكان عنده الصلاة وعنده كذا، هذا يكون مسلما. وما تركه فلم يعمل به ولم يتعلمه فإن يكون كافرا. هذا نقيده بإخوان إذا كان الإعراض مع الإقرار لما علم. خلي بالكم، إذا كان الإعراض مع الإقرار، إعراض عن العمل لكن مقر بوجوب العمل، مقر بشرعية العمل، مقر بأنه من الدين. إنما لو لم يقر بشيء واحد أنه من الدين مع بلوغ الحجة عليه، فهذا الإعراض عن اعتقاده واجبا أنه من الشريعة فهذا كافر. تبعتم من هذا التقييد؟ الشيخ يقول الإعراض الجزئي يقصد من جهة عملية، يعني فهو عمل عند أصل التوحيد وعنده صلاة وعنده كذا، لكن أشياء أخرى ما عمل بها ولم يعتني بتعلمها فهذا فاسق عاصي. لكن لو كان الإعراض على العمل بهذا راجع إلى الاعتقاد، لا يعتقد وجوب هذا، خلاص هذا جحد. من جحد وجوب شيء منها فإنه يكون كافرا. طيب الكلي جحود، جحود يعني جحد، تقول له هذا تكذب بنص الجحود، عدم التزام، كل هذا. فهذا الإعراض الكلي، فهذا هو الكفر، بل يعرض عن دينه بالكلية، لا يعمل به ولا يتعلمه ولا يرفع به رأسا. فمن كان هذا حاله فهو مستخف بدين الله عز وجل، غير مكترث به ولا مريد له ولا راغب فيه، بل هو متبع لهواه. فمن كان هذا حاله لا يعمل بشيء من أمر الإسلام ولا ينتهي عن شيء من محرماته ولا يصدق بشيء من أخباره، فهذا يعتبر كفيرا مرتدا يستحق أن يستتاب، فإن تاب ولا قتل مرتدا. ماشي، هذا لا، إنما هو في من أعرض عن العمل بالدين مع القدرة على ذلك، أعرض عن العمل بالدين فلم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى اختص، يعني الاختصاص الشرعي، اختصاص الشرعي يعني معنى ذلك يعني أنه أمر شرعي، أمر شرعي من الواجبات وليس المستحبات، من الواجبات. هذا معنى اختص، مش معناه انفرض بها النبي عن غيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك شرع، واجب شرعي يعني. ما أتى بشيء من هذه الأعمال فإنه يكون كافر حتى ولو ادعى التصديق، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان وهو العمل. فالإيمان قول وعمل، ولا بد أن يأتي بالقول ولا بد أن يأتي بالعمل مع القدرة عليه، مع العلم به، مع وقت إمكان، مع إلى آخر ذلك. يبقى لابد أن يأتي به. حاصل الكلام أن مسألة الإعراض عن دين الله لا تعلم ولا أعمل به، المعرض إما أنه معرض عن الإسلام وهذا الكافر، وهذا الإشكال فيه فهو كافر. الثاني معرض منتسب إلى الإسلام، وهذا على قسمين: إعراض جزئي، وهو أن يعرض عن العلم والعمل ببعض أمور الشريعة التي لا يكفر بتركها، فهذا فاسق عاصٍ ما لم يكن إعراضه جحودا. طيب، الثاني إعراض كلي، وهذا في من يترك العمل بشرائع الدين كلية فلا يعمل بها، فهذا كافر ولو نطق بالشهادتين، ولو كان مقرا بوجوب هذه الأعمال. لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان وهو العمل، فلم يصدق تصديقه بالعمل، والتصديق الشرعي، والتصديق الشرعي هو الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل من الهزل أو الهازئ من الهزئ وهو السخرية. نعم.
ولا فرق.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل من الهزل أو الهازئ من الهزئ. وهو السخرية والجاد، أي لا فرق بينهم، فإن الهزل بدين الله والهزء به والسخرية منه مما يوجب الارتداد عن الإسلام. فدين الله حق، والهزل استخفاف بالحق، واستخفاف بمن جاء به، واستخفاف بمن شرعه وأنزله، كما قد سبق لنا في قول القائل من المنافقين: لم أرى مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله في حقهم ما سبق بيانه. والخائف إلا المكره، وكذلك الخائف إذا لم يكن خوفه بلغ إلى حد الخطر حتى يكون مكرها. وكلها من أعظم ما
يعني خاف على دنيا خاف على مال. نعم.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، وبالله التوفيق.
نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلى المكر، يعني سواء أتى بهذا الكفر وكذا هازلا، يعني الهازل يقصد اللفظ ويقصد الاستهزاء فهذا كافر حتى لو قال أنا لا أقصد الكفر، والجاد فإذا لم يعذر الهازل فمن باب أولى الجاد، والخائف أي على دنياه فوافق الكفار فيما هم عليه من الكفر وكذا ظنا بوطنه وظنا بماله. إذن الذي يعذر من هو؟ قال إلا المكره. طيب، هل نأخذ من هذا أن الإكراه هو المانع الوحيد؟ لأنه قال إلا المكره. هو هنا يقول لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الاستثناء هذا قال البعض فتختص الأعذار به والموانع به، إذن الجاهل هذا غير موجود، الشيخ لم يعذر، فما قولكم في هذا؟ لو قال قائل بأن الشيخ لم يذكر هنا من؟ لم يذكر هنا الجاهل، وقال لا فرق في جمع ذنب بين هازل والجاد والخائف إلا المكر، فما الرد عليه؟ أبي أسلم
هنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يقصد الحصر، وقال ابن عبد الوهاب لم يقصد الحصر، وإلا يوجد غير هذه الأشياء التي لم يذكرها ولا خلاف فيها. يعني هنا ابن عبد الوهاب
طيب وما الدل على أنه لم يريد الحصر؟
لا، لوجود غير هذه الأشياء وتدخل في العصر.
نعم،
يعني هو شيخ قال هنا ولا فرق في جميع بين الهازل والجاد والخائف،
هو نص هازل جاد خائف إلا المكر.
لو كان يقصد الحصر لا، إذن لا يوجد في الشرع إلا الهازل والجاد والخائف، هذا يكون معذور، وهذا لم يقصده ابن عبد الوهاب، وجود أدلة شرعية أخرى تدل على دخول غير هؤلاء، فدل هذا على أن هذا لا يقصد به الحصر، وإلا كلام ابن عبد الوهاب في غير هذا الموضع يدل عليه.
نحن عندنا الواقع في هذه النواقض إما أن يكون عامدا في ذلك، عالما مختارا وهكذا، ذاكرا، فالعامد والعالم المختار والذاكر وهذا لا عذر له في هذه النواقض سواء كان هازلا أو جادا أو خائفا إلا المكر فقط، هذا الذي يعذر. يبقى ابن عبد الوهاب يتكلم في من يأتي هذه النواقض عامدا عالما مختارا ذاكرا، كل هذا ما لك عذر في إسيانك بالكفر يا صاحب هذه الأوصاف إلا في حالة واحدة، إلا في المكر. وليس معنى هذا إن الجاهل إذا كان جاهلا فإنه لا يعذر، وليس معنى أنه إذا كان مخطئا فإنه لا يعذر، فالمخطئ والجاهل هذا معذور، لكن الشيخ يتكلم في من يأتي هذه النواقض وقد توافرت فيه ماذا؟ الشروط، يبقى هذا عامد عالم ذاكر كذا كذا إلا المكره، إلا المكره. طبعا المختار احنا قلنا مختار بيخرج منها المغر، يعني من جاء بيد النقد كلها على هذا الوجه توفرت فيه الشروط كلها وانتفت الموانع فإنه يكون كافر، إلا المكره يعني لو أتاها مع علمه مع عمده مع كذا وكذا سواء بقى. ولهذا ذكر إيه هازل جاد خائف، لأن ممكن تتصور أنت إنه هازل ما يعني ما يقصد، وإنه خائف يدخل في المكره، لا في فرق بين خائف والمكره. ولهذا يقول الشيخ النجمي إلا إذا وصل خوفه إلى الإكراه، يعني خوف من، لأنه المكره بيبقى خائف، لكن المراد في التفريق بين الخائف والمكره أن الخائف يكون على دنيا أمر يمكن التخلص منه، أما المكره فيؤدي ذلك إلى قتله لو لم يتابع أو قطع جزء منه أو إلى آخر ذلك، فحينئذ يجوز له الموافقة. فمن أتى هذه النواقض وهو عامد لها وكذا ثم إنه لم فإنه يكفر إلا في حالة واحدة فقط، إلا حالة المكر. أما إذا أتى وجاهل هذا معذور، يبقى لا فرق في كل هذه النواقض من أتى وعامد لها وعالم بين هازل وبين جاد وبين خائف إلا المكره، ولم يقل أنه لا يستثنى من ذلك موانع إلا مانع الإكراه، إنما من أتى وعامد لها فإنه لا فرق بين الجميع إلا المكره فقط. نعم
شيخنا للخاتمة قرأناها في البداية، قرأناها
وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، وده يبين أن الشيخ إنما قصد بعض النواقض فقط، لأنه قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، وليس كل هذا الذي يقع، فينبغي المسلم أن يحذرها وخاف منها عن نفسه وبالله التوفيق. حقيقة هذه النواقض كما قلنا مع اختصارها مهمة جدا وفيها ضوابط دقيقة، هي أصلا أصل المعترك. ومن هنا نحتاج رجع معكم سريعا بعض النقاط المشكلة، يعني هنأتي إلى النقد الأول. إحنا عندنا النقد الأول الشرك في العبادة، والنقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط تدعوهم وكذا إشباع. طيب بنسأل أسئلة، السؤال الأول ما الفرق بين النقد الثاني والأول عشان نراجع بس أهم النقاط؟ ها النقد الثاني كأنه خاص بعد عام، طب لماذا ذكره وهو متعلق بالشفاعة؟ لماذا ذكره؟ لأنه أكثر وقوعا وكذا، ولأنه هو يعني جل شبهة المشركين إنما تكون في هذا. هذه واحدة. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني قول الشيخ في النواقض من 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 من، هل يعني هذا أن الإنسان بمجرد وقوع في هذه النواقض يكفر ولا ماذا؟ هذا فرق الشيخ، فرق بين النوع والمعين. فحينما يقول من فهذا يختص بماذا؟ بالنوع لا بالعين. ولذا ذكرت لكم أن بعض الناس الذين كانوا يعذرون بالجاهلي ثم بعد ذلك عادوا لا يعذرون، فيقول لي عندي 50 إجماعا. تعرف أن إحنا أصلا ما فيش ولا إجماع في المسألة، يعني إجماع ينقله من لا يعذر ما عنده ولا إجماع واحد. فقال لي أنا عندي 50 إجماعا وكاتب في الدفتر. قلت له ياها ما شاء الله 50 إجماعا، يعني الأمة خفي عليها هذا، ده إجماع واحد يكفي، يعني هذا الأمر وتلك الحوارات والنقاشات الطويلة والمسألة فيها 50 إجماعا، هات 50 إجماعا. قال الإجماع الأول من، توقف عندك كده طالما هنبدأ بقى بمن، هي ليست 50 أصلا، ده هي 500 5000 كل ما شئت، طالما المسألة من هندخل من، يبقى المسألة ليست 50 فقط بل هي 50. طيب السؤال الثاني قوله من لم يكفر مشكلة أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فيه الرد على من؟ على دعاة ماذا؟ على دعاة التقريب الذين يقولون بأن هذه بأن هؤلاء لا ينبغي أن نعين بينهم كفار وهؤلاء دينهم صحيح وهؤلاء يدخلون الجنة مثل ما يدخل المسلمون وليست الجنة حكرا على المسلمين. نقول هذه دعوة كفرية لأنها تكذيب لما في القرآن. طيب الشيخ يقول من اعتقد أن غير هدي النبي في الرابع أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكما طغيط على حكمه فهو كافر. هل الشيخ هنا بهذه المسألة أو بهذا السياق يتبين مذهب الشيخ في الحكم غير ما أنزل الله؟ فما هو؟ هل الشيخ يكفر بإطلاق من حكم غير ما أنزل الله أو يفصل؟ ها؟ الشيخ يفصل فيرى أن هذا إذا وقع على وجه ماذا؟ على وجه التفضيل. طيب السؤال ما حكم من فضل الشريعة على القوانين الوضعية مع رؤيته جواز الحكم بغير ما أنزل الله؟ كافر. يعني ليس باللازم أن يفضل الحكم على حكم الشريعة بل الذي يلزم التجويز حتى ولو فضل الشريعة. طيب ما حكم من سوى بين الشريعة وغيرها؟ يكون كافرا، يكون كافرا. ومن المكفرات الأخرى استحلال ذلك، التكذيب، الجحود، التبديل، أن ينسب ذلك إلى الشريعة مكذبا الشريعة. يعني يقول ماذا؟ يعني يقول بأن الرجم هذا شرع الله عز وجل، هذا السجن هذا شرع الله وليس الرجم شرع الله عز وجل، فهذا يكون مبدلا، بدل الحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى غيره. طيب طيب إذا تأملنا هذه زيادة، إذا تأملنا الذين كفروا بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله أو بمعنى أصح بدلا من أن نظلمهم ونقول مطلق لأنهم يضعون صورا محددة في فتح المحاكم أو نحى الشريعة كلية وضع قوانين وضعية كما يقولون أو كذا، فهذا يقولون هذا كافر. ليه؟ لأن هذا يدل على أنه يفضل هذه القوانين على الشريعة أو يستحل الحكم غير الشريعة، فهل هذا الكلام صحيح وكيف نرد عليه؟ هل هذا الكلام صحيح وكيف نرد عليه؟ قول يا بدران. ها؟ يعني الذين يكفرون بالقوانين الوضعية، البلدان الإسلامية مثلا تحكم بالقوانين الوضعية أو كذا، يقولون هذه من تحيات الشريعة كلية، فيكفرون يقولون ما نحى الشريعة وضع هذه القوانين إلا لأنه يفضلها على الشريعة، إلا لأنه يستحل الحكم بها، فهل هذا الحكم صحيح فعلا كلامهم هذا؟ طيب ليس بصحيح لي، إيه وجه الخطأ فيه؟ أيوة استحلال ده عمل إيه؟ قلبي، يعني فقط حجة، وهذا لا تطلع عليه، ومجرد الحكم غير ما أنزل الله لا يعتبر استحلالا، وإلها نكفر كل أصحاب المعاصي، يبقى أيضا الزاني، يبقى المرابي، اللي يبقى أصحاب البنوك كلهم كفار، فتحنا بنوك وهناك إلزام بالتسديد، ومن لم يسدد يسجن ويحكم عليه، ها؟ فالقانون موضوع وقاضي بيحكم وسلطة بتسجن، يبقى إذن نكفر أصحاب البنوك وكل هؤلاء نكفرهم بهذا الأمر، ومثله. فالتكفير باللازم ليس منهج السنة والجماعة، فلا يكفر الإنسان باللازم، فلازم المذهب ليس مذهبا، وهذه أقوى حجة عنده. وكما قلنا في مسألة عذر الوجاه نفسنا نسمع ونتمنى أن نسمع دليلا صالحا في أيضا الحكم غير ما أنزل الله، نتمنى أن نسمع دليلا صالحا. ما يوجد على وجه الأرض دليل صالح في يدل على ماذا؟ يدل على أن الحكم بغير ما أنزله بمجرده أنه كفر مخجم منه، أو بعدده، أو بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل على أي وجه من الوجوه اللي هي ما في استحلال ولا تكذيب، يعني يخرجه عن المعصية إلى غير بغير الأوصاف المكفرة المعروفة في سائر المكفرات، لا يوجد أبدا. وحتى فيما يتعلق بكلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القانون الوضعي، وحتى على الافتراض ان الشيخ يرى ان هذه الصورة صورة المحاكم صورة مكثرة بنفسها، كلام مردود، هذا كلام مردود. المحاكم انما يكفر بها الانسان باللازم وليس بغير ذلك، واللازم لا يعد مذهبا. طيب، في المظاهرة ما ضابطها إخوان المكفر؟ ها، هل بالمظاهرة يكفر بعموم ولا في ضابط لها؟ ها حامد، أن يعاونهم وأن يظاهرهم لدينهم حبذا، أما مطلق ذلك على التحريم. طيب، ما دليلك على أنه محرم وليس مكفرا؟ حديث حاطب، نعم، أنه تجسس لهم وأنه كاتبهم ومع ذلك لم يكفر. والدليل أنه لم يكفر ليس لكونه بدريا، بل لكونه لم يفعل ذلك ردة، لأن النبي لما استفسر منه بين هذا وقبل النبي ذلك منه. طيب، بالنسبة للسحر، السحر مكفر بعموم أو أنه يفرق بين السحر المكفر ما فيه استعانة بالجن وما كان بالعقاقير؟ ها، إلا باستعانة بالجن يعذر، وهذا لا يدخل معنا في المسمى. وبالتالي حكم الساحر ما هو؟ ضربه بالسيف. طيب، لو تاب الساحر هل نرفع عنه هذا الحد؟ قال أنا تبت. الساحر له حالتان، إما أن يتوب قبل التمكن منه فهذا مقبول، أو جاء وقت التمكن يقول أنا تبت، فهذا لا يقبل ويضرب. لكن الفائدة التي تفيده في التوبة إن كان في التوبة ولو كان كاذبا أننا نصلي عليه وأننا نعامله مع معاملة المسلمين. طيب، لو كان كاذبا ثم تنفعه في الآخرة، طب ولو كان كاذبا تفيده في الصلاة عليه ولا تفيده في الآخرة؟ فإن كان كاذبا أفادته في إجراء أحكام الدنيا لكن ما تفيده في الآخرة، وإن كان كاذبا في ذلك فإنها لا تنفعه في الآخرة. طيب، اللي من اعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا يكفر إذا اعتقد الخروج عن شريعة كلها أو يتناول حكم بعضها. يتناول الحكم بعضها، فلو أنه رأى أنه يسعى الخروج عن حكم واحد كفر. طب استدلاله كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، الاستدلال ده صحيح؟ ليه؟ نعم، لم تكن شريعته شريعة عامة، أن الخبر نبي على صحيح، فالقول بأنه نبي على صحيح يبقى هذا نبي له أيضا قوم بعث إليه. طيب، آخر حاجة في النواقض الإعراض، فصل الإعراض، هل كل إعراض عن دين الله عز وجل تعلما وعلما يكون صاحبه كافرا أو ماذا؟ نعم، الإعراض الجزئي والكل. الجزئي يكون فاسقا مع ماذا؟ مع اعتقاد مشروعية وشرعية ما تركه، أما إذا جحده فإنه يكون كافرا ولو حكما واحد. طب والإعراض الكلي إذا لم يعمل شيء قط فهذا كافر طالما أنه أمكنه العمل وكان عالما به. ممكن، ممكن. طيب، قول الشيخ لا فرق في النواقض بين هذه والجد والخلف إلا المكره، في دليل على أنه لا يرى مانع الجهل والخطأ وغير ذلك؟ الجواب لا، لكنه بيقول يعني من أتى هذه النواقض وهو عالم وكذا وكذا عامد فهذا لا يكون ماذا؟ فهذا لا يعذر إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان مكرها. طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الرسالة. وشيخنا
على في الخاتمة تعلق الشيخ النجم على الخاتمة.
نعم
بقي صفحتين.
طيب نكمل تعلق على الخاتمة بعد العشاء إن شاء الله.
شيخنا احنا قرأنا الخاتمة قبل.
آه.
بقي الصفحتين مسوش الصفحة هذه. فقط يعني صفحة 307.
طيب خلاص نكملها بعد العشاء.
طيب ماشي.
بعد العشاء إن شاء الله.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى خاتمة ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها وأنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو
نعم
أن...
كما نبهنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. طبعا شيخ إسلام بن عبد الوهاب اختصر على ضابط أفضل أحسن أكمل. ف زاد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال أو أنها مساوية له أو أنه يجوز التحكم إليه ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل. نعم.
قال وأن النظام الإسلامي لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا.
طبعا كل هذه أفكار كفرية والعياذ بالله. اللي بيقول بأن تطبيق الشريعة سبب في تخلف المسلمين وأن العالم المعاصر اليوم يحتاج إلى أنظمة معاصرة، أما الحكم بما أنزل الله والحكم بالقرآن والسنة ما يصلح في هذا العصر ولا في هذا الزمان مع تطور العالم وتعاملات العالم، هذا كفر العياذ بالله، لأنه يظن ويعتقد أن الشريعة قاصرة عن استيعاب أحوال الناس في كل زمان ومكان، وهذا بنفسه مكفر، بل إننا نعلم أن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الشريعة شريعة تامة كاملة، لأنه لا دين بعد دين رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تضيق شريعة رب العالمين خالق العالمين خالق العالمين عن أن تستوعب هذه الشريعة كل أحوال الناس؟ أليس ربي عز وجل عالما بما يصلحهم؟ قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده فهذا إذن إنما هو طعن في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فيكون كفرا. نعم.
ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من يعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو من معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا.
إنما إذا حكم غير ما أنزل الله في هذه المسائل حكم بغير ما أنزل الله عز وجل في هذه الأمور ولم يقل هذا الكلام فهذا إنما يكون ماذا؟ هذا إنما يكون آثما عاصيا. لكن لو ترك الحكم ما أنزل الله ثم قال لا يناسب هذا العصر الحاضر فهذا إنما هو كفر العياذ بالله. إنما إذا ترك الحكم بأنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من غير أن يقول شيئا من ذلك فهو شأن أصحاب المعاصي، مثل من يقول يزن ويقول أنا تحريم الزنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت، تحريم الربا في هذا الوقت ما يناسب العالم بأجمعه يحتاج إلى التعامل بالربا، فتحريم الربا والقول بتحريم الربا في هذا الوقت إنما تضيق على الناس، كل هذه أقوال كفرية والعياذ بالله، كلها أقوال كفرية. نعم.
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. علق الشيخ النجمي رحمه الله تعالى كذلك ما ذكره المؤلف من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام. قلت ولو زعم أنها مساوية للشريعة فهذا كفر أيضا، لكن من حكم بها وهو يعتقد أن الحكم بالإسلام هو الواجب فهو فاسق ولا يكفر، وكذلك من ظن أن نظام الإسلامي لا يصح.
لكن من حكم بها وهو يعتقد أن حكم الإسلام هو الواجب فهو فاسق ولا يكفر، إذا حكم بالقوانين الوضعية لكن يعتقد أن الحكم بالشرع هو الواجب وإنما حكم بغيره هوى فهذا فاسق ولا يكفر. نعم.
وكذلك من ظن أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين وأن تطبيقه هو السبب في تخلف المسلمين وتأخرهم عن ركب الحضارة فهذا ردة أيضا. وكذلك من اعتقد أن الإسلام يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، وأقول هذا يعد ردة لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بكمال دينه وأنه شامل لجميع شؤون الحياة والعلاقات بين الناس، فالإسلام نظمها وبين الحقوق فيها، فمن زعم أن الإسلام محصور في شيء دون شيء فإنه قد كفر بالإسلام، لأن الإسلام شمل الحقوق المتبادلة بين الناس، بين الوالد والولد والزوج والزوجة والجار وجاره والقريب وقريبه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي بيّنها الإسلام وحددها. فمن زعم أن حكم الله بقطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني البكر، من زعم أن ذلك وحشية وأنه لا يناسب العصر الحاضر فهو مرتد كما قال من كتب التكملة الأخيرة.
نعم.
وكذلك كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما فإن هذا لا يجوز أيضا ويعد ردة، بخلاف ما لو حكم بغير ما أنزل الله لسبب من الأسباب وهو يعلم
التي لا تعود إلى التكذيب بالشريعة أو الجحود أو الاستحلال أو التجويز أو غير ذلك، فقط كل ما صنع أنه حكم بغير ما عصى الله عز وجل بالحكم بغير ما أنزل فترك واجبا من الواجبات. ولهذا نقول يا أخواني هذه المسألة ما يصرها وما أسهلها إن تعاملنا معها تعامل أهل السنة والجماعة بفقه أهل السنة والجماعة، فتعامل أهل السنة والجماعة وفقه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنها معصية من معصية، هذا رد على الخوارج، رد على الخوارج القائلين بتكفير الحكم غير منزل الله عز وجل وإجراء ذلك على سائر قاعدتين في المعاصي. فقال الأجوري رحمة الله عليه نقرأ عن سعيد بن جبير: ومما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن، من متشابه بس لا بالمتشابه، هذا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه. شوف اللازم، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، يعني جعل حكمك حكم الله عز وجل، هذا لازم أصلا، وإذا عدل بربه فقد كفر. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى أن التكفير باللازم هو نص وهو عين ما تقوله الخوارج تماما، إذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه إيه؟ فقد كفر. إذا عدل بربه فقد كفر، سبحان الله. طب كيف يكون قد عدل بربه؟ هو عصى ربه لكن ما عدل بربه، عصى ربه عز وجل، وإلا يكون كل صاحب معصية كذلك، ويبقى إذن جميع أصحاب البدع كفار. ليه؟ لأنهم عدلوا بالشريعة، عدلوا بالله عز وجل، عدلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سنكفر. يبقى إذن ينبغي أن نلتزم حكم أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أيضا نقل السلف عن الخوارج أنهم القائلون بالتكفير بالحكم غير ما أنزل الله بإطلاق، فأن تضع بقى صورة هي صورة المحاكم أو هي صورة تقول نحى الشرع كلية، ما معنى نحى الشرع كلية؟ ما معنى نحى الشرع كلية؟ يعني لو حكم بحكم واحد زوج على الشريعة هذه انتقضت الكلية. وطارة يقولون، يعني واحد يقول نحى الشريعة كلية، واحد يقول بأنه جعلها شريعة عامة، وبالتالي جعل الحكم الواحد إذا حكم بغير ما أنزل الله الحكم الواحد بنفسه مكفر طالما أنه جعله شريعة عامة، لأن ضابط الشريعة العامة ماذا؟ أن يجعله قانونا عاما في الناس، فيقول كفر، لأن كونه يجعل هذا، طب كفر لماذا؟ كفر لماذا؟ مثل ما يقول برهامي وغيره، طب كفر لماذا؟ كفر لأنه جعل شيئا يحكم في الناس بصفة عامة فيكون قد قام مقام الشرع، قام مقام الشرع. بل لبرهامي كلام أنه ليس فقط في الناس عموما بل في أي عموم، يعني لو في مؤسسة في محافظة في وزارة في كذا، ليس بلازم أن يكون هذا على جميع الناس كلهم. وهذا كله كلام لا وزن له ولا دليل له ألبات. إحنا عندنا مسألة مذكورة في القرآن، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيا كانت الصور طالما أنها في حد المعصية، أيا كانت الصور، مثل ما عندنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لكن تعالى لصور الزنا، تعالى صور الزنا وصل إلى أنه صار بقوانين في بعض البلدان، صارت المرأة تأخذ رخصة وكذا وكذا. الخمر عندنا قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، فصار الخمر برخصة وصار كذا. هل هذه الصور تخرج الحكم عن أصله من معصية إلى كفر، أو أنها تتعلق بحجم المعصية؟ لا شك أن معصية برخصة هذا لا شك أنها أعظم وأنه يخشى على صاحبها في هذا، لكن هل يكفر؟ ولهذا يقولون الشيخ أحمد شاكر، طب الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه نفسه سئل في هذه المسألة، في مسألة إعطاء رخصة في محلات الخمور، قال الشيخ هذه الرخصة إعطاء رخصة ما يكفر به الإنسان، ما يكفر به مجرد الرخصة إلا إذا استحال. وهذا الذي يلزم، قال الشيخ شاكر ولا ما قال، قال الشيخ ابن إبراهيم ولا ما قال، هو فقط إحنا ما بنتحرى في هذه المسائل بنتحرى نسبة الأقوال فقط، يعني هل قول هذا منسوب للشيخ ولا لا، لكن لو افترضنا أنه منسوب للشيخ إلا يكفر واحد بيعطي رخصة قانونية في فتح محل خمور ما له علاقة بالشرع خالص مطلقا، لا الخمر حرام ولا الخمر حلال ولا الخمر تجوز ولا الخمر لا تجوز، شرعا ما له علاقة ولا تكلم، فمعصية صارت بقانون، وإلا هتكفر أي معصية بالقانون؟ كفر كل المعاصي، قوانين ضرائب، قوانين ربا، قوانين تعليم، قوانين سياسية، قوانين كرة هتكفر بهذا، يبقى أنت لا يسعك إلا هذا. ولهذا بعضهم لما غلى في هذا الموضوع، موضوع التكفير، صار يكفر بالجنسية، يعني أنت مصري أنت كافر، كونك تقول هشام بن فضيل بيه المصري يبقى كافر، لأن أنا الآن المصري انتميت إلى جنسية، هذه الجنسية وضعية فأنا ألتزم بقوانينها وغير ذلك، وعليه يبقى كلمة المصري هذه كفر. أصبحنا نجلس الآن تحت ماذا؟ فكر كل واحد جلست في بيته يمسك كتاب يقرأ فيه براحته، يستخرج منه براحته ويطلع للناس والناس تقرأ، ويضل من يضل ويهتدي من يهتدي. ليه يا أخواني؟ لأن المسألة خرجت عن عباءة العلماء إلى غيرها، لأن العالم كما قلنا العالم حتى لو أخطأ خطأه قريب، ليس خطأه العالم بتأصيل، إحنا عندنا بعض الكلمات نقف معها مع كلام شيخنا، لكن كل المسألة أن تكون خطأ، ما تكون ضلالا وانحرافا ولا يصل إلى هذا إيه، ولا يصل إلى هذا الحد. وعليه يا ليتنا نقتصر على ما ورد عن سلفنا الصالح فيما قرروه. ولهذا والحمد لله احنا في اصولنا مجمع عليه، هذا باب مهم جدا، سواء اصول اعتقاد او اصول احكام، ده مسألة عظيمة، كذلك مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهاد اللي الخلاف فيها قوي ومحصور. فالحمد لله انا نريد يا اخواننا احنا ندور في فلك ماذا؟ في فلك الشريعة اللي احنا متلقاه، انما الواحد من السلف قد يصيب ويخطئ، احمد يصيب ويخطئ، مالك يصيب ويخطئ، ابن تيمية يصيب ويخطئ وكذا، فما نهلك عند خطأ العالم. انا عندي الان مسألة مقررة، عندي معتقد اصول سنة متفق عليه في باب اسماء وصفات، لو جاني قول عن بعض السلف في اول الصفات مردود، اذا لم يكن له مساغ يعني شرعي مردود. ليه؟ لأن القاعدة عندي محبوكة، أنا لن أنشئ منهجا بقول أحد، أنا عندي منهج أسماء الله وصفاته دي توقفية نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، خلاص ما في شيء اسمه وجاء ربك جاء ثوابه، باطل، جاء ربي عز وجل ذاتا وصفات، ما في جاء ثوابه ونزل أمره واستولى على العرش، هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل، لما كلام السلف واضح في أي مسألة من المسائل. فعندنا في الأسماء والصفات محبوك القاعدة مجمع عليها، عندنا في الإيمان محبوك القاعدة مجمع عليها، عندنا في القدر محبوك الأصل مجمع عليه. الحمد لله ديننا والحمد لله ظاهر أبدا واضح جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فيما تعلق بالأصول، وهذا من رحمة الله. ولهذا لا عذر الواحد يطلع على هذه الأصول ثم لا ينقاد إليها، هذه أصول، هذه أصول محكمة محبوكة، الأدلة قائمة عليها. إيه الإشكالية فيها؟ أنت الآن تتناقشني المعاصي القدر ولا خلاص فرغنا من هذه، أنت تناقش الآن الإيمان قول وعمل والإيمان قول فرغنا، أنت تناقش أسماء وصفات، أنت تناقش في أي مسألة من هذه المسائل. كذلك حتى المسائل بيقال فيها خلاف عذر بجهل، إيه خلاف عذر بجهل هذه؟ إيه الخلاف؟ عندنا توافق شروط وانتفاء معنى، عندنا تفريق بين قاعدة النوع المعين. أنت يا أخي عندك استثناء الجهل في مسألة الشرك، هات الدليل جزاك الله خيرا، ما تعودش تقول لي ما هو أصل دي مسائل ظاهرة، ما هو نفس المسألة من الخوارج بقى، طالما هنخرج من حيز النص والفهم فهم السلف من خوارج نفس المسألة. أنت كونك تعصي وتستمر أذى معنى أنك أنت كافر، أنت لو كنت مصدق بالنص لعملت به، خروجك عن النص تكذيب استحلال. فلا تعلق المسائل بأمور عامة، أمور عامة ما تصلح، ما تصلح. عندك موانع موروثة يبقى نسير عليه، حكم بغير ما أنزل الله عندنا في كتب أهل، وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من عام في كل من حكم بغير ما في كل محكوم فيه. ماذا قال الصحابة وماذا قال التابعون وماذا قال أئمة السلف؟ كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، زي القتل، زي دعوة الجاهلية، زي إلى آخره. خلاص إيه يشكل علي؟ فتحوا لي محكمة، جي حكم وضع قانون، شيخ ده قانون فرنسي، قانون يعني لو قانون عربي كان يبقى خلاص الحكم يختلف. ايه الفرق قانون عربي قانون فرنسي قانون قانون وهكذا؟ ما هو حكم بغير ما انزل الله، بغير ما انزل الله. اذا كان بغير ما انزل الله هذا مردود كله، كان حكم مصري ولا كان حكم فرنسي ولا كان حكم طلياني، ايا كان، لانه نعلق على اوصاف ما يستطيع الواحد ان يستدلها. اخواني اعظم شيء ان الانسان في مسائل إذا كان طالب علم أو شيخ يواجه الناس ألا يكون ضعيفا، أن يأتيه أصغر طالب يحرجه ولا يستطيع أن يرد عليه، لما يناقشه في مسألة بيتبناه من 40 سنة ما يستطيع أن يثبتها. لا، لو أنا كذا ما أتكلم فيها صراحة، أنا لو على هذا ما أتكلم بسكت، إنما ما أتبنى شيء وأنا ضعيف فيه. على الأقل على الأقل حتى ولو قول مرجح في مسائل الاجتهاد، وفي نفس الوقت يبقى أنا أفهم حجتي، يعني القول الذي أذهب إليه أنا متصور له، عندي دليلي أرد على الشبه. كونك تأخذ أو لا تأخذ، كون قولي هذا يكون صحيح في نفسي أو ليس بصحيح دي مسألة أخرى، لكن أبقى ضعيف جايب لي تجيب لي نص وأنا ساكت، تجيب نص وأنا ساكت، أو يعني أتكلم فيه بحرفية ليس بأثرية، حرفية، كيف ان انا اخرج وادخل؟ لا، انا اما فاهم النص فاهم المسألة وكذا. لا، فهذه مسألة مهمة جدا. فالحكم بغير ما انزل الله باختصار معصية، متى يكفر الواحد في ذلك؟ بما يكفر بالمعصية، بما يكفر بالمعصية وفقط. عذر بجهل في جميع مسائل الدين وجميع مسائل الشريعة، تأتي تستنتج شيئا هات الدليل. نعم، يعني أسمع البعض صراحة من طلبة العلم يعني أمثلنا، أجد بعض الناس يعني يشتد في المسألة وكأنه يعني من خالف في هذا مسكين صعبان علي صراحة، وبيتكلم عايز أقوله تعالى يا ابني نجلس اللي انت بتقوله ده أصلا مسألة يعني صعبان علي، يعني أعمال مسكين ما يجي يقولك مثلا ده كلام ابن عبد الوهاب ده في مرحلة من المراحل، حد صدق الكلام ده؟ يعني أنا ابن عبد كان خواف وجبان، طب مرحلة من المراحل يقرر غير الدين؟ يعني مرحلة يسكت؟ وبعدين لا تأتي بابن عبد الوهاب بالذات يعني ابن عبد بالذات اللي ما جابوا لحظة عشان تقولي كان مرحلة من وراه. طيب ومات لما قوي؟ هذا نظير كلام الروافض. علي كان ساكت لأنه كان ضعيف عن الوصية. علي ضعيف، علي اللي امتنع عن إظهار بيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى جاء أبو بكر يرصده وقال والله لم تكن نفاسة عليك ولا ولا، ولكن يعني استعصيتم أمر دوننا وكذا، يعني مع أنه يعتقد بيعة الصديق رضي الله عنه، لكن ما أظهر، وجد في نفسه فسكت. فاطمة رضي الله عنها وموقفها مع الصديق. طيب تولى علي رضي الله عنه، ليه ما أظهر هذه المسألة؟ فأن يقال فهذا الكلام لا شك أنه ليس موزونا بميزان العلم، بل يحتاج إلى الدليل الشرعي الذي يكون الإنسان متبينيا إياه. نعم.
قال وهو يعلم، قال ويعد ردة، فإن هذا لا يجوز أيضا ويعد ردة بخلاف ما لو حكم بغير ما أنزل الله لسبب من الأسباب وهو يعلم أن حكم الله هو الحق، فإن هذا فسق وليس بكفر، وبالله التوفيق.
نعم، الحقيقة كلام الشيخ النجمي في هذه المسألة كلام يعني منضبط ومحبوك، كلامه في عذر الرجال تعجبنا منه، ثم في خاتمته تعجبنا أكثر، مع أنه رحمه الله تعالى يعني قال في خاتمة الكلام ما يوافق كلام يعني أهل العلم في مسألة الإعذار، وأنه يفرق بين فهم البيان وهو يعبر عنه بالسماع المفهم، وبين فهم الحجة وهو ما يعبر عنه أنه لا يلزم الانقياد لذلك. هو صح. إذن المسألة من أولها لماذا طرحت أصلا؟ لماذا طرحت المسألة من أولها؟ طالما أن المسألة لابد من بلاغ، وأنه بعد البلاغ لا يعظى الإنسان، خلاص يكفي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. بالنسبة لمأخذ الخوارج ومأخذ أهل العلم الذين كفروا أهل البدع، يعني في الرواية التي جاءت أن كل أهل البدع كفار، هل مأخذهم
في ماذا؟ أين رجعوا؟ أين كلام أهل البدع إيه؟
مأخذ أهل السنة الذين كفروا أهل البدع جميعا، قالوا كل من ابتدع فهو كافر، يعني الرواية التي جاءت عن أحمد وعن مالك في أن كل أهل البدع كفار، أن من ابتدع كفر، فهل مأخذهم ومأخذ الخوارج في قوله الذين والذين كفروا ربهم يعدلون، فمن عادل بربه فقد كفر؟
هذه رواية ذكرها شيخ الإسلام، يعني يقول ولا أحمد يعني ولا غيره في ذلك قولان، قول بالتكفير وعدم التكفير، لكن الله أعلم يعني بمراد الأئمة، هل هم الروافض والجهمية ويعني اللي هم الأشاعرة وكذا، ولا في العموم؟ وإذا كان في العموم ما أدري عن يعني ما أخذ من يرى بالتكفير، هل للمسائل التي كانوا عليها في مسألة الرؤية والاستواء وغير ذلك يحتاج يعني الحقيقة يعني توسع في مثل هذا اللي هو مسألة يعني ما أخذ أهل العلم في هذه المسألة، الله أعلم يعني ما أخذهم فيه، لأنه طبعا أهل العلم معروف أنه البدعة معصية، فما أخذهم في هذا، ومن هم أهل البدع الذين قصدوا إسقاط الحكم عليهم، لأن فيه يعني مواضع كثيرة لشيخ الإسلام. نعم يعني تحتاج الله أعلم، تحتاج أن تراجع يراجع المراد وتحديد أهل العلم في هذه المسألة. شوف يا أحمد كلام ابن تيمية في بعض المواضع، لأنه قال ولأحمد ولغيره يعني في تكفير أهل البدع قولان، لكن نص أظن قال من الروافض وكذا، فما أدري عن هذا يعني المأخذ يحتاج إلى مراجعة. اللي هو نصه إيه؟ طيب يراجع عن كلام شيخ الإسلام في النقل عن هذا. بهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الرسالة المباركة والمهمة، وهي تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على تعليقات ابن باز في تعليقه على هذه الرسالة المباركة وهي نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتبين لنا هذه الرسالة رسالة عظيمة ورسالة مباركة وفيها من الضوابط الكثير والكثير الذي وقفنا عنده، ونكتفي بهذا القدر. نعم كلام شيخ الإسلام.
وذكر فصلا قال فصل في مسألة تكفير أهل البدع والأهواء، ثم قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح.
نعم لا شك أن تكفير الجهمية دول الكفار اللي هم الجهمية المعروفين البعجة، أن هؤلاء كفار. وقد نقل ابن القيم تكفيرهم عن أئمة الإسلام لما قال 50 في 10، وذكر اللذكائي رحمة الله عليه في ذلك مجلدة. نعم.
ثم بعد أن تكلم عن الجهمية قالوا أما المرجئة فلا تختلف نصوصهم أنهم لا يكفرون، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. ثم بعد أن ذكرهم قال وكذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قولهم في أنهم لا يكفرون.
كذا أقول لك لابد من تحديد من هم الذين ذكر فيهم الروايتين. فالآن المرجئة
لا تختلف نصوصهم أنهم لا يكفرون،
طبعا المرجئة الفقهاء، وإلا غلاة المرجئة كالجهمية وكذا لا. نعم.
وكذلك الشيعة المفضلون لعلي،
المفضلون اللي عندهم فقط التفضيل، تفضيل علي على على عثمان، تفضيل علي على أبي بكر وعمر. نعم.
ثم ذكر بعدهم قال وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغلاة والجهمية والخوارج فيذكرون عنه في تكفيرهم روايتان. هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج.
تمام.
ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين حتى يجعلوا المرجئة
طائفة من أصحابه. نعم.
حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك، وليس الأمر كذلك. وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان، أصحهما لا يكفر، وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقا وهو خطأ محض، والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد والمأثور عن عامة أئمة السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك.
تمام. يبقى إذن مسألة فيها التفصيل، مسألة إذن فيها التفصيل، ولا يقال بالعموم. هذا في جميع أهل البدع يكون فيها روايتان، في جميع أهل البدع يكون فيها روايتان، بل المسألة فيها التفصيل. هذا ما نقوله. بعض أصحابي ينقل عن الإمام أحمد والشيخ الإسلام يقول وهذا ليس بالثابت عن محمد، فلهذا نقول هذه المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. على كل حال الذي عليه أهل العلم أن الجهمية وأن الروافض الغلاة أنهم خارجون من ماذا؟ من 72 طائفة، يعني من جهة ماذا؟ أن هذه الطوائف ليست طوائف داخلة في فرق الإسلام التي تكون تحت الوعيد، وإنما هؤلاء كفار. أما أعيان الجهمية فلابد من إقامة الحجة عليهم، هم كطائفة فهي طائفة كافرة، أما أعيانهم فإنها تحتاج إلى إقامة الحجج، ولهذا يقول شيخ الإسلام أما أنا لقلت بخلوكم كفرت ولكنكم عندي جهل. أما الروافض فمن كان منهم غاليا يقول بتحريف القرآن، يقول ب سب الصحابة تغيظا إلى نفر قال، فهؤلاء كفار. وقد نقل بعض أئمة العلم الإجماع على كفر الإمامية الاثني عشرية. أما المفضلة أو هؤلاء فليسوا بكفار، ومن لم يصل إلى درجة الغلو فليس بكفار. أما الإمامية الاثني عشرية والنصيرية والإسماعيلية كل هؤلاء كفار لم يدخلوا الإسلام أصلا حتى يقال إذا قال القائل ما الفرق بين الجهمية وهم كفار وبين الرافضة وهم كفار؟ يقال الجهمية هؤلاء عندهم تأويل، نعم هم طائفة كافرة لكن باعتبار أعيانهم فإنهم يرجعوا في ذلك إلى إقامة الحجة عليهم كما قال الأئمة، ولهذا أحمد رحمة الله عليه ما كفر أعيان هؤلاء بل ولا الخلفاء ما كفرهم رحمه الله تعالى. أما الروافض الذين قالوا بتكذيب القرآن وبكفر الصحابة هؤلاء ما دخلوا الإسلام، لأن هذه ليست من قبل التأويل وإنما هي من قبل التكذيب، وإنما هي من قبل التكذيب. فقوم يطعن في عائشة رضي الله عنها وأنها زانية، وقوم يقوم بتحريف القرآن وليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الذي أنزل على محمد يبلغ أضعف هذا، وقوم وقوم وقوم، فهؤلاء لا شك في أن هؤلاء ليسوا مسلمين كالنصيرية والإسماعيلية والإمامية، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم حافظ بن كثير رحمه الله تعالى ومنهم السمعاني رحمه الله وجماعة. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله.